بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة هي كما سمعتم بعنوان حديث حول منهج السلام، وهي تنعقد في هذا المسجد، مسجد التنعيم بمكة المباركة، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق العاشر من شهر شعبان من سنة 1413 للهجرة. فيا أيها الإخوة الحضور من أهل مكة البلد الحرام وخاطريها وساكنيها، ويا أيها الحضور الطارئون على مكة الأفقيون القادمون إليها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، يا مهو الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد هدني شوق إليكم مبرخا، وقر حجفني دافق بعد دافقي، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق، فمنهم عدو كاشر عن عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصابق، ومنهم قريب أعظم الخطب قربه له فيكم فعل العدو المفارق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، ولم يطلبوا إلا حقير الزوانق، فسدد في ضرب الجهاد خطاكم، وجنبكم فيه خفي المزالق. أيها الإخوة الأحبة، حديثي إليكم في هذه الليلة ينتظم في سبعة عناوين. الأول مقدمات. هذا الحديث ليس محاضرة علمية عميقة دقيقة حول هذا الموضوع الكبير الخطير، موضوع منهج السلف أو موضوع المنهج، فقد كان أصل عنوان هذه المحاضرة حديث في المنهج، ثم رأى الإخوة الفضلاء المشايخ القائمون على هذه المحاضرة تعديل العنوان كما أعلن، وحسنا فعلوا، فقد أصابوا ما في النفس وما في القلب، فإن المقصود بالمنهج هو المنهج الشرعي الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث ليس حديثا علميا عميقا، ولكنه حديث من طرف الذهن، وفي موضوعات نتذاكر فيها ونتباحث، فهو كما يقال تفكير بصوت مسموح، فما كان منه من صواب فمن الله تعالى وحده وهو المستحق للحمد، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان، وإني أسألكم ما وجدتم من حق فاقبلوه قبولا حسنا، فأنتم حريون بذلك وهو به حري، وما وجدتم من خطأ فردوه على قائله كائنا من كان، فإن العبرة بالحق لا بمن قال. ثانيا، الحديث عن المنهج أصبح اليوم ضرورة لأسباب عديدة، منها أولا أن مسألة المنهج مسألة مهمة في اضطراد مسيرة الإنسان، سواء كانت مسيرته العلمية أو العملية، وسواء كان الإنسان فردا أو جماعة، بحيث تنتظم مسيرته وتضطرد ولا تتذبذب. فأنت تجد بعض الناس له في كل يوم مشية، وله في كل واد منهج وطريق، فهو يهدم اليوم ما بنى بالأمس، ويهدم غدا ما بناه اليوم. لماذا؟ لأنه ليس له منهج واضح ينطلق منه، في علمه، فهو يبدأ اليوم بحفظ القرآن، فإذا حفظ من القرآن شيئا قال وجدت الناس قد ذهبوا بعلم الحديث، فترك حفظ القرآن وأقبل على الحديث، فإذا أخذ منه شيئا قال المهم علم الفقه والحلال والحرام، فترك الحديث وذهب إلى الفقه، وهكذا يقضي عمره كله يتذوق العلوم ويتذوق الفنون ويتذوق المناهج ويتذوق الطرائق ولا يخرج منها بطائر. إذن المنهج ضروري أولا في اضطراد مسيرة الإنسان وانتظامها وانضباطها وعدم تذبذبها. والمنهج مهم ثانيا لأننا اليوم نعيش صحوة إسلامية شاملة في كل مجالات الحياة وفي كل بقاع الأرض، صحوة يعيشها الرجال وتعيشها النساء، صحوة يعيشها الكبار ويعيشها الصغار، صحوة تعيشها بلاد الإسلام كلها. وما لم تكن هذه الصحوة منضبطة بمنهج شرعي واضح فإنها قد تضيع كما يضيع ماء الأمطار إذا تدفق في الوديان ثم انطلق إلى الصحاري فلم ينتفع منه أحد، بل قد تضيع كما تضيع مياه الأمطار إذا انطلقت إلى المزارع والحقول والمباني فهدمتها وأغرقتها وأتت على الأخضر واليابس فيها. إذن إن هذه الصحوة الإسلامية تحتاج لتكون صحوة بناءة راشدة قوية مثمرة ناضجة تأتي بالري وتأتي بالخير، تحتاج إلى منهج يضبطها ويقوم مسيرتها ويوجه صفها ويقود خطاها. ونحن نحتاج إلى المنهج ثالثا لأننا بحاجة إلى تجلية هذا المعنى وبيان هذه الكلمة، كلمة المنهج التي كثر استعمالها الآن دون وضوح في الدلالة، فإنني أكاد لا أعرف كلمة أكثر ترددا على ألسنتنا اليوم من كلمة المنهج 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 المنهج. ولكن حينما تسأل أي متحدث ما هو المنهج وماذا تقصد بالمنهج وماذا تريد به، فربما قلب عينيه وحمل خفيف وشعر بأنه فعلا بحاجة إلى أن يجلي هذه الكلمة ويوضح معناه. ثم العنوان الثاني هو حديث عن هذه الكلمة في أصلها الشرعي. جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم في قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وجاءت أيضا في أحاديث من أشهرها الحديث الصحيح تكون فيكم النبوة ما شاء الله تعالى أن تكون ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله تعالى أن تكون ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا، ثم يكون ملكا عاظا، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المنهاج أو المنهج يعنى بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الأمة، فإنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نبيا مرسلا مؤيدا بالوحي من السماء إلا أنه كان حاكما في أمته عليه الصلاة والسلام، يقيم الحدود ويجبي الزكاة ويوزعها ويبعث العمال إلى الأمطار ويأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعقد العقود ويقيم الحروب ويبرم معاهدات السلام كما هو معروف في تفاصيل سيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق تكون خلافة على منهاج النبوة، فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام زكى الخلفاء الراشدين من أصحابه أنهم يحكمون بهديه وسيرته بالعدل والإنصاف والحكم بما أنزل الله وعدم التغيير أو التبديل، وهكذا زكى النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة التي تأتي في آخر الزمان على منهاج النبوة. وقد ذهب بعضهم إلى أن المقصود خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، والأقرب والله تعالى أعلم أن الخلافة على منهاج النبوة قد تكون هي خلافة في آخر الزمان على يد المهدي الموعود الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره، فإنه سكت بعدها مما يدل على أنها آخر الأمر ونهاية المشوار وأنها خلافة يجتمع عليها المسلمون. وهذا لا يمنع أن يوجد في تاريخ الإسلام كله سواء في عهد عمر بن عبد العزيز أو في من بعده من خلفاء بني أمية أو بني العباس أو من بعدهم أو من ما يأتيه الله تعالى أن يكون في الأمة من يحكم بالعدل والقسط في رقعة محدودة من المكان أو في حيز محدود من الزمان، فهذا لا مانع منه، بل الظاهر والأقرب والله تعالى أعلم أن ظهور المهدي عليه السلام لا بد أن يكون له إرهاقات وبشائر ودلائل تسبقه في هداية الناس وصلاحهم وانتظام أمرهم ووجود نوع من الخير فيهم، فإن المهدي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث إلى أمة ميتة ينفخ فيها الحياة، كلا، فإنه لا يحيي الموتى، ولكنه يبعث إلى أمة قد دبت فيها الحياة ووجدت فيها الهداية وهي بحاجة إلى قيادة ربانية، فيختار الله تبارك وتعالى لها برحمته وقوته هذا الرجل الراشد الذي يقود الأمة في تلك الأزمنة المظلمة. فهذا معنى قوله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني على طريقة النبوة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه في الحكم بالقسط والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شريعة الله تعالى في عباده. والملحوظ أن معنى الكلمة كلمة المنهاج سواء في الآية الكريمة أو في الحديث أو في غيرهما جاء معنى عاما غير محدد، فهو يعني الطريقة أو السنة أو السبيل أو ما أشبه ذلك من المعاني. إذن كلمة المنهج أو كلمة المنهاج هي كلمة عامة مجملة، وهي تكتسب معناها بحسب ما تضاف إليه. فحين نقول مثلا منهاج النبوة نعني به طريقة النبوة في الحكم والسياسة كما جاء في الحديث، وحين نقول منهاج السنة كما في كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، فإن المقصود الطريقة الواردة في السنة النبوية في أبواب الاعتقاد كلها، في أبواب الإيمان، في أسماء الله تعالى وصفاته، في أبواب الصحابة رضي الله عنهم، في النبوات، في الإيمان باليوم الآخر، في الجنة والنار وما أشبه ذلك من أبواب الاعتقاد المفصلة المعروفة. والمقصود بها أيضا المخالفة لما عليه أهل البدع من الرافضة والمعتزلة والقدرية وغيرهم الذين تنكبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وخالفوا ما كانوا عليه. ولهذا كان العلماء يؤلفون كتبا يسمونها كتب السنة كما في كتاب السنة للإمام اللالكائي ولابن نصر المروزي ولعبد الله بن الإمام أحمد وللأثرم ولغيرهم، يصنفون كتبا في السنة ولابن أبي الزمانين أيضا، ويقصدون بها تدوين أبواب الاعتقاد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتي خالف فيها المخالفون الذين غيروا وبدلوا. وهكذا حين نقول منهاج فلان من الناس، فإن المقصود طريقته وقواعده وأسسه التي سار عليها في مصنفاته أو في علمه أو في دعوته. فحين نقول مثلا منهاج الإمام الطبري في التفسير، نقصد بها الأسس التي سار عليها الطبري في تفسير كتاب الله تعالى وفي تأليف كتابه العظيم المعروف في ذلك، من الأخذ من القرآن ومن الحديث ومن أقوال السلف والسياق بالإسناد واختيار الراجح وما أشبه ذلك من القواعد الأساسية الكلية التي سار عليها. وهكذا حين نقول مثلا المنهج المدرسي أو المنهاج المدرسي، نقصد به المقررات التي يراد من الطلاب أن يدرسوها في مكان أو زمان أو مدرسة أو مستوى معين. إذا كلمة المنهج كلمة عامة تكتسب معناها بحسب ما تضاف إليه، بل إن هذه الكلمة قد تستخدم في الخير أو في الشر، فأنت تقول هذا منهج الصالحين وهذا منهج الضالين. ولهذا قال الشاعر: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، ألا أي هذا الناس قال ضريركم لآل رسول الله فاخشوا أو ارتجوا. إذن فهو يقول طريقان ومنهجان، منهج الحق ومنهج الباطل، منهج الهدى ومنهج الضلال، منهج الخطأ ومنهج الصواب، منهج الإيمان ومنهج الكفر، منهج التقوى ومنهج الفجور، كلاهما يسمى منهج. وبهذا ندرك أن هذه الكلمة كلمة عامة تكتسب المعنى بحسب ما تضاف إليه، فإذا قلنا منهج السلف كما هو ظاهر في العنوان فالمقصود الطريقة التي كان عليها السلف رضي الله عنه، لكن في ماذا؟ في كل شيء. منهج السلف رضي الله عنهم في الاعتقاد، في أبواب الإيمان بالله والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، منهج السلف الصالح في الإيمان بالدار الآخرة، منهج السلف الصالح في الصحابة، منهج السلف الصالح في الخلق والسلوك، منهج السلف الصالح في العبادة، منهج السلف الصالح في التعليم، منهج السلف الصالح في الجهاد، منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المقصود به حينئذ المنهج والطريقة العامة التي تحكم كل شؤون الحياة ولا تغادر منها صغيرة ولا كبيرة ولا تترك منها شاذة ولا فادة. فإن السلف الصالح رضي الله عنهم كان منهم من يعقدون مجالس العلم في المساجد، ومنهم من يذهبون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مجالات الحياة ويحتسبون على الصغير والكبير، وكان منهم من يذهبون إلى ميادين القتال ويجاهدون في سبيل الله ويرابطون على الثغور، وكانوا جميعا مثلا عليا في أخلاقهم مع أهلهم، في تعليمهم، في عبادتهم، في تقواهم، في إخلاصهم، في دعوتهم إلى الله وفي كل أعمال الخير، فهذا هو المنهج الذي كانوا عليه. النقطة الثالثة أو العنوان الثالث: الكلمة المبروكة. إنه لا يكاد يضاهي هذه الكلمة كلمة أخرى في ترددها على الألسن، ألسن الكبار والصغار، العلماء وغير العلماء، المختصين وغير المختصين، حتى إنك تجد الكثيرين يرددون هذه الكلمة وكأننا إذا نرددها وكأننا حين نرددها نريد أن نعوض بهذا الترديد عن الشعور بالحاجة إلى ضبط المسير، فكلنا متفقون على ضرورة تصحيح المسير وضبط الخطوات والمراجعة والانضباط وعدم التردد أو التذبذب أو تكرار الأخطاء التي وقع فيها غيرنا، ولكن الكثيرين أيضا ربما يحتاجون إلى مزيد من التوجيه في هذا، فيظن البعض أن مجرد ترديد كلمة المنهج يغلي في هذا، والواقع أنه لا يغلي. فنحن أحيانا مثل المريض الذي يذهب إلى الطبيب فيقول له الطبيب: بإمكانك مثلا أن تشتري نوعا معينا من العلاج وليكن إسبرين، فبدلا من أن يتعاطى هذا العلاج ويستريح فإنه يلجأ إلى ترديد هذه الكلمة إسبرين إسبرين إسبرين، ويظن أن هذا الترداد ربما شفاه من الصداع. وأحيانا نردد هذه الكلمة وكأننا نعوض بها عن فقد الدليل الشرعي، فإن الجميع متفقون أو يجب أن يكونوا متفقين على أن العبرة ليست بكلام فلان مهما كان قدره أو منزلته أو علمه أو جاهه أو مكانته الواقعية أو التاريخية، وإنما العبرة بالدليل، قال الله قال رسول الله أو بإجماع علماء هذه الأمة. فإذا لم يكن لدي أحيانا دليل صريح صحيح فإنني قد أزين هذا المنهج وأزركشه لأحتمي به، وربما أحاول أن أجعل كلمة لشخص ما من السابقين أو اللاحقين ولو كان إماما أو حجة، فضلا عن أن يكون شخصا عاديا، ربما أحاول أن أجعل هذه الكلمة دليلا. كيف أجعلها دليل وهي كلام بشر يحتاج إلى أن يستدل له لا تستدل به؟ أحاول أن أجعلها دليلا حين أربطها بكلمة المنهج، فأقول المنهج كذا ولهذا قال فلان كذا وقال فلان كذا ثم أظن بذلك أنني صنعت شيئا. ولا أدل على كون هذه الكلمة مظلومة من حديث مثلي عنها في هذا المجال، والله تعالى وحده هو المستعان. نعم، إن الاصطلاح أمر سائر، فبإمكانك أن تصطلح كما تشاء، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أي طائفة من الفقهاء أو الأصوليين أو المفسرين أو المؤرخين أو علماء الاجتماع أو علماء النفس أو غيرهم بإمكانهم أن يتفقوا على مصطلحات معينة لعلمهم تعبر عن بعض المعاني التي ستتكرر لضمان عدم التكرار ولما أشبه ذلك، فهذا أمر لا بأس به، بل لا يوجد علم قط إلا وفيه مصطلحات خاصة بأهله يتداولونها فيما بينهم، وقد يتداولها ولكنها تظل مصطلحات لا تتحول إلى شريعة والجنة ولا تتحول إلى نص واجب الاتباع على كل أحد ولا تتحول إلى دعوة قائمة لا يسع أحدا أن يخالفها بحال. العنوان الرابع: مناهج شتى. إننا اليوم أمام مناهج شتى في كل مجالات الحياة، ولو حقرنا الحديث في المجال الشرعي لوجدنا أن للعلماء مناهج مختلفة. فمثلا في الفقه هناك مناهج كثيرة للاستنباط، فطريقة الإمام الشافعي في الاستنباط ليست كطريقة مالك، وطريقة أبي حنيفة ليست كطريقة أحمد، وطريقة الأوزاعي ليست كطريقة سفيان الثوري، وهكذا. ففي مجال الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة يختلفون في ذلك اختلافا واسعا، ومثل ذلك الحال في الدراسات الأصولية، فأصول الأحناف غير أصول الشافعية مثلا، ومثله أيضا في التفسير، فتفسير القرطبي ليس كتفسير الطبري، وتفسير ابن عطية ليس كتفسير أبي حيان، ولكل واحد منهم منهج خاص يميزه في الدراسة والاستنباط ويختلف به عن غيره من العلماء، سواء كانوا من علماء فنه أو من علماء آخرين. بل وحتى حين تنظر في مناهج الدعوة والعمل تجد أن مناهج العلماء تختلف. والأضرب لك مثلا واحدا فقط، هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن الذي يقرأ سيرته وتاريخه وعمله وجهاده يبدو له جليا واضحا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تميز بمنهج خاص متكامل في دعوته وعلمه وجهاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، تميز به عن كثير من علماء عصره. ولهذا ظل شيخ الإسلام ابن تيمية متفرغا في دعوته لعلمه لجهاده، ينتقل من بلد إلى بلد، بل ينتقل أحيانا من سجن إلى آخر، وناظر كثيرا من الفقهاء واختلف معهم واتفق مع آخرين وناقشهم وناقشوه وناظرهم وناظروه، بل ومنهم من قال فيه ما قال وحاربه وتسبب له، بل بعضهم سعى في الوشاية به إلى أن يقتل، ومع ذلك ظل شيخ الإسلام ابن تيمية ملتزما سنن العدل والبعد عن الظلم والعدوان والانتقام والانتصار للنفس وغير ذلك من المعاني. ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتقلد وظيفة قط طيلة عمره، لم يتولى القضاء ولم يتولى عملا آخر، ليس لأنه يعتقد أن الوظائف حرام، كلا، بل هو يعتقد أن الوظائف قد تصل إلى حد الوجوب أحيانا كما صرح في فتاويه بذلك، ولكن لأنه يرى بالنسبة له هو شخصيا أن بقاءه في الميدان الطلق يذهب إلى هنا وإلى هناك ويقول كلمة الحق ويأمر بالمعروف ويحتسب في النهي عن المنكر، يحتسب على الكبراء وعلى الصغار وعلى العلماء وعلى العامة وعلى الخاصة وعلى الجميع، رأى أن هذا هو الأليق بحاله، وكان له تلاميذ ومريدون يذهبون معه وينقلون عنه ويكتبون عنه، يأمرون معه بالمعروف وينهون معه عن المنكر، حتى إنهم ذهبوا إلى جبال النصيرية وقطعوا أشجارهم واحتسبوا عليها وألزموهم بالسنة، وحتى إنهم يرون الخمور فيريقونها بالشوارع ويرون المنكرات فيكسرونها، وما ذلك إلا لأن السلطة المركزية ضعفت في عهد ابن تيمية رحمه الله، فلم تكن تغير المنكرات ولم تكن تأمر بالمعروف كما يجب، وأصبح بإمكان العلماء أن يقوموا بذلك. والله تعالى يقول: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما هو معروف هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، فطاعة العلماء واجبة أيضا كما يطاع الأمير في طاعة الله تعالى طاعة بالمعروف. المهم أن ابن تيمية رحمه الله كان له منهج واضح متميز في علمه وفي دعوته وفي جهاده وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر، وهذا هو المقصود. أما تميزه رحمه الله في المجالات الأخرى فهذا أمر ظاهر معروف، لكن ليس هو مجال حديثنا، وإلا فإنه رحمه الله كان شجاعا في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح وتجريتها والاستدلال لها بطريقة لم يكن يسبق إليها إلى غير ذلك من ألوان العلوم التي فتح الله تعالى بها على هذا الإمام الذي ندر أن يوجد مثله. واليوم نجد أن مناهج الدعوة إلى الله تعالى قد تنوعت وتعددت وكثرت في معظم بلاد الإسلام، بل في كل بلاد الإسلام، فكل له منهج وله طريقة يدعو بها إلى الله تعالى، أو يأمر بها بالمعروف وينهى بها عن المنكر، أو حتى يعلم الناس فيها القرآن والسنة. فما هو يا ترى الأنسب أمام هذه المناهج المختلفة؟ هل الأنسب والأقرب لمقاصد الشرع هو هدم هذه المناهج على رؤوس أصحابها كما يقال والقضاء عليه وإعلان الحرب، أم إن الأنسب هو السعي في الإصلاح والتعديل لتكون منسجمة مع النص، مع القرآن، مع الحديث، مع الدليل الشرعي؟ أيها الأحبة، إنني وأنا أتحدث إليكم في مثل هذا الأمر فإنه يعلم الله تعالى أن ليس في قلبي إلا المحبة للمؤمنين المخلصين لدينهم مهما تعددت مناهجهم واختلفت طرائقهم وتباينت اجتهاداتهم، متى ما كانوا ملتزمين بالقاعدة العظمى التي هي قاعدة الرد إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا هو بيت القصيد، وهذا هو المحب الذي يجب أن ندعو الناس إليه، لأنه من الخطأ أن أدعو الناس إلى شخص أو إلى طريقتي أو إلى منهجي أو إلى مذهبي أو إلى اجتهادي أو إلى رأيي، فإنه على أحسن الأحوال كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله هو صواب يحتمل الخطأ، ورأي الغير خطأ يحتمل الصواب، والواحد منا قد يقول اليوم كلمة ويرجع عنها غدا. إذن القضية هي الدعوة إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. أما رأيي أنا ورأيك أنت ورأي زيد ورأي عبيد فهو كلام وقول قد يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به، لا لأنه رأي فلان ولكن لأنه يوافق الكتاب والسنة، وقد يكون اجتهادا في غير محله فيرد على قائده كما أسلم. والأضرب لذلك مثلا يتعلق أيضا بموضوع المذاهب الفقهية، وإنما اخترت موضوع المذاهب الفقهية لأنه أوضح وأظهر، فإن من الممكن ونحن الآن أمام مذاهب مختلفة أشهرها المذاهب الأربعة، ولكن هناك أكثر من 10 مذاهب غالبها موجود أو كلها موجودة في العالم الإسلامي، وهناك مذهب الأوزاعي وهناك مذهب الظاهري وهناك مذهب سفيان وهناك بطبيعة الحال أيضا مذهب أهل الحديث إلى غير ذلك من المذاهب الفقهية. هذه المذاهب من الممكن أن يعلن إنسان الحرب عليها بصورة واضحة وعلى دعاتها وعلى فقهائها. لماذا؟ لأن هناك تعصبا مذهبيا يعصف بالعالم الإسلامي. نعم يوجد لا أقل على مستوى العامة بل حتى على مستوى الفقهاء والمفتين في معظم بلاد العالم الإسلامي، يوجد تعصب مذهبي ويوجد تمسك بالمورود حتى ولو كان مخالفا لما تدل عليه ظاهر النصوص من القرآن والحديث، ولكن بسبب العلم والعادة والتلقي في الصغر وكون هذا الأمر معروفا في المجتمع يصعب على الإنسان أن يغير رأيه أو قناعته بهذا الحكم أو بهذه المسألة الفقهية. وربما صار هذا التعصب بلاء حتى إنه ليس من الأسرار أنه كان هناك معارك تاريخية وهدمت بيوت وقامت معارك وقتل أشخاص وسالت دماء بسبب بعض ألوان التعصب المذهبي الذي حصل بين بعض الطوائف في بغداد وفي بلاد المشرق وفي غيرها. فقد يقول قائل هذا بسبب هذه المذاهب، إذن فلا بد من الحرب عليها وتحريم الانتساب المجرد إليها ودعوة الناس إلى نبذها ورفضها، وهذا على كل حال هو رأي أو نستطيع أن نعبر عنه بأنه منهج يدعو إلى نبذ المذاهب كلها حتى مجرد الانتساب إلى هذه المذاهب والأخذ من الكتاب والسنة فحسب. ونحن جميعا متفقون على أنه يجب الأخذ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فحسب، ولكن هل ترفض هذه المذاهب ويدعى الناس إلى الأخذ من الكتاب والسنة، أم إنه يمكن أن يربى الناس على الأخذ من الكتاب والسنة ولو كانوا منتسبين؟ فمجرد الانتساب لا يضر، يعني كونك تقول مثلا أنا شافعي أو أنا حنبلي أو أنا مالكي أو أنا حنفي ليست العبرة بمجرد الاسم، فهذا مثل ما تقول أنا من قبيلة كذا أو أنا من بلد كذا، لكن العبرة أنت إذا كنت شافعيا ثم عرفت دليلا مخالفا لمذهب إمامك هل تتبع الدليل أم تتبع مذهب الإمام؟ فإن كنت تتبع الدليل فهذا لا يضر، أما إن كنت تتبع مذهب الإمام وتترك الدليل فهذا يضرك ولو تخليت عن الإسم ولو خلعت النسبة لكنك تركت الرجوع إلى الدليل الشرعي. إذن العبرة بالطواعية والانقياد للدليل الشرعي وليست بمجرد الأسماء، مع أننا نقول إن الأسماء أيضا ليست ملزمة ولا شريعة قائمة، ولا قال أحد من أهل العلم أنه يجب على أحد أن يتسمى باسم معين أو اسم خاص، اللهم إلى الأسماء الشرعية الإيمان الإسلام وما أشبه ذلك. أما هذه الأسماء وهذه النسب فهي أمور ليست واجبة على أحد في حال من الأحوال. على كل حال قد يرى إنسان أن يعلن الحرب على هذه المناهج كما أشرت، وهذا منهج، ولكنه قد يستمثل عداوات كثيرة وعداوات ضخمة، وأحيانا يواجه مع الأسف حجج علمية في كثير من البلاد، وتصبح المسألة بين شد وجد ويصبح معظم الناس لا يفقهون من الأمر شيئا. ولكن هناك بالمقابل منهج آخر، منهج لا يعلن الحرب على الاسم، لأن المشكلة ليست في الاسم بذاته، ولكن يعلن الحرب على الانحراف الموجود بالمضمون الموجود بالواقع الذي هو ترك الدليل الشرعي إلى قول فلان ورأي علان. فهذا المنهج لا يستهدف الإطاحة بالمذاهب كأسماء وعناوين ولا كتاب ولا يحاربها لذاتها، ولكنه يحارب التعصب المنقول ويحارب التقليد، خاصة التقليد الأعمى غير المفصل الذي ليس اتباعا بالدليل ولكنه تقليد لفلان وفلان بغير حجة شرعية. ويدعو هذا المنهج إلى العناية بالدليل الشرعي بكلام الله عز وجل وكلام الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويحارب أشد الحرب تلك الفئة التي تعرف الدليل الشرعي ثم تعرض عنه تعصبا لمذهب أو إمام أو قول. عذيري من قوم يقولون كلما عرفت دليلا أو طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وإن كان وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا وصاحوا وقالوا أنت قرن مباحث، وإن قلت قد قال الرسول، فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. المهم هؤلاء الذين يرفضون الدليل أو يقولون كل نص خالف المذهب فهو منسوخ أو مؤول، وإنما نقرأ القرآن والسنة لمجرد التبرك، لا شك أن هذا إلغاء للنص الشرعي وتعبيد للناس بما لم يعبدهم الله تعالى به. ومن نعم الله تعالى على الأمة في هذا الوقت أنها أصبحت تبحث عن الدليل وتبحث عن قال الله قال رسول الله. وإذا تكلمت مع إنسان بخوف أو أفتيته بفتوى قال لك أين الدليل أو ما هي الحجة أو ما أشبه ذلك. وهذه لا شك من ظواهر الصحوة الإيجابية التي يجب العمل على تعميقها وتنميتها وتوسيعها بقدر المستطاع. إذن نحن أمام منهجان أو طريقان. المنهج الأول الذي يدعو إلى تحطيم المذاهب والقضاء عليها وإعلان الحرب جملة وتفصيلا من دون تمييز، وهذا المنهج قد ينجح في إخراج البعض من المذاهب ولكنه ينجح أيضا في خرط عداوات عند آخرين. المنهج الثاني هو الذي يقول لا نحارب المذهب باسمه ضرورة، لأن الاسم مباح مجرد، ولكننا نحارب اتباع أقوال الأئمة وترك الكتاب والسنة أو اتباع قول فلان إذا تبين أنه مخالف للدليل. وهكذا هذا المثال يمكن أن نطبقه بالنسبة لوسائل الإصلاح والتغيير والدعوة الموجودة اليوم. فمن الممكن مثلا إعلان الحرب على مناهجها المختلفة بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الحزبيات القائمة والموجودة والتي أقول إنها تعصب بشباب هذه الأمة كالإعصاب، وتشق صفوفهم وتمزق وحدتهم وتوغر قلوب بعضهم على بعض. وكذلك النظر إلى الأخطاء الموروثة التي تتكرر مرة بعد مرة، والنظر إلى التجارب الفاشلة الموجودة هنا وهناك وفي بلاد كثيرة. إذن من الممكن أن ينظر إنسان إلى هذه السلبيات فيعلن الحرب عليها كلها جميعا، وهذا منهج. هذا منهج في مواجهة هذا الواقع على كل حال. وهناك منهج آخر يستطيع أن يميز في هذه المناهج والطرائق ووسائل الدعوة بين الحلال والحرام وبين النافع والضار، فيشيد بالنافع والمباح أو المشروع ويثني عليه ويمنع الضار أو المحرم وينكره ويدعو إلى تركه ومباعدته بالأسلوب الحسن بقدر المستطاع. فإن الحرام لا يجامل فيه أحد، لا يجامل أحد في الحرام، بل يجب النهي عنه بدليل، وما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته قط. فلا يمكن أن تكون الدعوة بوسيلة محرمة أبدا، ولا يمكن أن يكون الأمر بالمعروف أو الجهاد بأسلوب لا يحله الله تعالى ولا رسوله. بل الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة تعني الدعوة بعلم وبمعرفة، معرفة بالحلال والحرام ومعرفة بنصوص الشرع. ويقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال ادع إلى سبيل ربك، فلا بد أن تعرف سبيل الله. وسبيل الله تعالى هو دينه، هو منهجه، هو طريقته التي أمر بها عباده، ولا يمكن أن يدعو إليها إنسان وهو لا يعرفها. إذن لابد أن يعرف الإنسان الحرام فينهى عنه ويحذر منه، ولا يجوز أن يفعل الإنسان الحرام حتى ولو كان بنية صالحة، فإن النية الصالحة لا تقلب الحرام إلى حلال بحال من الأحوال، بل يبقى الحرام حراما والنية أمرها عند الله تعالى. نحن ليس لنا بقلبك علاقة، علاقتنا بعملك هذا أنه حرام ولا يجوز. قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نيتك وقصدك فنحن منه براء، لا ندري منه شيء، وأنت إلى الله عز وجل أمرك إليه تعالى. فالحرام إذن هو ما حرمه الله تعالى ورسوله، إما بنهي صريح لا صارف له أو وعيد على فاعله أو ما أشبه ذلك، سواء كان من صغائر الذنوب أو من كبائرها. فما كان حراما فلا يجوز أن نتذرع به إلى دعوة ولا إلى علم ولا إلى جهاد ولا إلى أمر ولا إلى نهي. أما ما لا يدخل في دائرة الحرام ولكننا لم نعجب به أو لا نراه أو لا يتفق مع قناعات ذاتية موجودة عندنا أو لا يتفق مع تربية تربينا عليها أو لا يتفق مع ما تلقيناه، فهذا من الممكن أن نتركه نحن وندعه ولا نستخدمه ونعرض عنه، لكننا لا نحتسب على فعله بالإنكار والعيب والذنب ما دام أننا لا نستطيع أن نقول إنه حرام. أما إذا كان الأمر أننا نقول هو حرام وطرف آخر يقول لا ليس حرام، فها هنا وجد خلاف، هل هو من باب الحرام فيجب تركه أم من المباح فيجوز فعله؟ فهنا بإمكاننا سلوك أحد سبيلين. السبيل الأول الجدال بالتي هي أحسن، لا مانع ناقشني وأناقشه بدون رفع أصوات ولا مغاضبة ولا مصاخبة ولا يسوء ظنك بي ولا تجد علي في نفسك، لكن ناقشني بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة. وربك جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منها. إذن المسلمون أولى بأن يجادلوا بالتي هي أحسن. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الكلمة الطيبة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالمناقشة والأخذ والعطاء ربما يتبين لك فيها شيء لم يكن واضحا، أو على الأقل تعذر الآخر، أو ربما يتبين له الحق فيأخذ به. فإذا لم يكن النقاش ممكن أو لم يوصل إلى نتيجة، فهنا الحل الثاني وهو الرجوع إلى العلماء للاستنارة بعلمهم، كما قال الله عز وجل في موضعين من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، العلم بالقرآن والعلم بالسنة. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن في قصة صاحب الشجة أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فالرجوع إلى أهل العلم ومناقشتهم والاجتماع عندهم والأخذ من علمهم هذا من أسباب توشيد الكلم والوصول إلى الحق. وأحيانا قد يكون الخلاف لفظيا أو شبه لفظي، وأضرب لذلك مثلا واحدا، أن الخلاف أحيانا قد يطول ويعرض ولو تأمله العاقل لوجد أنه قريب من قريب، أو أن الخلاف يسير يحتمل ويحتمل. مسألة وسائل الدعوة، هل وسائل الدعوة إلى الله تعالى وسائل توقيفية بمعنى أنها من عند الله ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يستخدم وسيلة من وسائل الدعوة إلا ويكون جاء إذن شرعي بها، أم إن وسائل الدعوة مبنية على الإباحة ويجوز استخدام كل وسيلة ما لم تكن محرمة؟ القائلون بالتوقيف أن وسائل الدعوة توقيفية يعنون والله أعلم أن جوهر الدعوة من عند الله تعالى، فلا بد من الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإقراره بالعبادة، ولا بد من تربية الناس على هذا المعنى العظيم الذي بعث من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب وعقدت من أجله ألوية الجهاد، ألا وهو دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا المعنى العظيم يجب دعوة الناس إليه وتربيتهم عليه وتعليمهم له والدندنة حول هذا المعنى دون كلل ولا ملل. هذا لا شك أنه حق كله ويجب أن يكون موضع اتفاق بين الجميع. أما القائلون بعدم التوقيف يعني أن وسائل الدعوة مباح، الأصل فيها الإباحة، وكل وسيلة ليست محرمة يجوز أن تستخدم للدعوة إذا ظن الإنسان أنها تنفع، فإنهم يوافقون أو يجب أن يوافقوا على ما سبق، ولكنهم يرون جواز استخدام كل أسلوب أو ذريعة تؤدي إلى الغرض ما لم تكن حرام. ومن ذلك مثلا أسلوب تأليف قلوب الناس على الخير، تأليف قلوبهم بالدعوة إلى الطعام أو السفر معهم أو الرحلة أو المشاركة في بعض أعمالهم المباحة أو تطيب خواطرهم وإزالة الوحشة منهم بكل أمر مباح. لا يمكن أن يقال والله من تأليف القلوب والدعوة إلى الله أن تذهب إلى قوم على لهو ولعب ورقص وسكر وعربدة وفجور وتكون معهم على ذلك لأنك تؤلف قلوبهم أو لأن هذه وسيلة الدعوة، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يكون أبدا، لأن الأمر محرم ومفروغ منه. لكن هب أنهم على أمر مباح أنت لا تريده لنفسك، ولكن رأيت أن مشاركتهم فيه قد تكون سببا في تأليف قلوبهم أو تقريبها أو تحبيبها إلى الخير أو ما أشبه ذلك من الأمور، يعني من باب تأليف القلوب الذي عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يتفق الطرفان معا، يعني القائلون بأن وسائل الدعوة توقيفية أو الذين يقولون أنها ليست توقيفية يتفقون معا على أنه لا يشترط للوسيلة من وسائل الدعوة أن يكون منصوصا عليها بذاتها وعينها، مع أننا لو قلنا إن الوسائل توقيفية محضة كالقرب المحضة كالعبادات لم يكن كافيا أن تكون الوسيلة لها أصل في الشرع مثلا، بل يجب أن يكون منصوصا عليها في وقتها وفي سببها وفي صفتها وفي زمانها وفي مكانها. مثال الصلاة، الصلاة عبادة والعبادات توقيفية، يعني ما يجوز واحد يأتي من جيبه بالصلاة لم تشرع ويأمر الناس بها، بل يجب أن تكون الصلاة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مأثورة في عدد ركعاتها، مأثورة في صفة ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، مأثورة في سببها كصلاة الضحى مثلا أو صلاة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو صلاة الفتح أو ما أشبه ذلك، مأثورة في زمانها، مأثورة في مكانها إلى غير ذلك. فها هنا بالنسبة للصلاة كل هذه الأشياء محددة. لكن لو نظرنا إلى مثال آخر وهو التعليم، التعليم هل يمكن أن نقول إن التعليم وسائله توقيفية مثل ما هي الحال بالنسبة للصلاة؟ لو قلنا ذلك لوجدنا أن الصورة الموجودة اليوم بل الموجودة منذ سنوات بل منذ قرون في العالم الإسلامي للتعليم لم تكن موجودة في الصدر الأول، فالمراحل الدراسية والمناهج الدراسية والكتب والشهادات والامتحانات وطريقة التدريب وطريقة السكن وتسجيل الطلاب وتدوينهم وتصنيفهم وغير ذلك، كل هذه الأشياء لم تكن موجودة بتفاصيلها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم تكن الكتب قد ألفت آنذاك. ولما هم الصحابة رضي الله عنهم بتدوين السنة احتج بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ولكن ترجح الرأي القائل بمشروعية الكتابة بل بوجوبها لنصوص كثيرة معروفة وللحاجة الماسة خشية ضياع السنة النبوية. إذن لو نظرنا إلى التعليم واعتبرناه أمرا عباديا توقيفيا يجب أن يكون منصوصا في زمانه ومكانه وصفته وسببه وعدده وما أشبه ذلك، لم نجد أن الصورة القائمة هي الصورة الموجودة في العهد الأول، ولكن نقول نعم العلم الشرعي عبادة يجب أن يقصد به وجه الله ويراد به ما عند الله تعالى، ولا يقصد به عرض من أعراض الدنيا، ويخلص الإنسان فيه النية ويرافقه بالعلم النافع بالعمل الصالح في الدعوة بالخلق الفاضل وما أشبه ذلك، لكن لا يلزم أن تكون كل هذه التفاصيل منصوصا عليها بذاتها وإن كان لها أصل في ما هو موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلنا أن الأمر تعبدي محض لم يكن كافيا وجود الأصل، بل لابد من وجود النص على التفاصيل. أرأيت لو نظم أحد أمر الصلاة كما ينظم التعليم مثلا، فجعل لكل فئة من الناس زمانا خاص لصلاة خاص ومكانا خاص وطريقة خاصة يتعبدون بها، أفيجوز هذا؟ كلا لا يجوز. إذا نخلص من هذا إلى أن نستعلى في إصلاح المناهج الدعوية وإعادتها إلى الكتاب والسنة، فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. ثم لا يمنع بعد ذلك أن تتنوع النشاطات، فهذا ينشط مع العام وهذا ينشط مع الخاصة، وهذا يتحرك في أوساط الشعب، وهذا يتحرك في الدوائر الرسمية، وهذا يشتغل بالمال، وهذا يشتغل بالجهاد، والجميع متفقون على المنهج الشرعي الصحيح، على الكتاب والسنة، على الرد إلى الله والرسول، على عدم التعصب، وعلى عدم ازدراء الآخرين أو تنقصهم أو الاستخفاف بجهدهم. إننا نحتاج إلى هذا كله، ونحتاج إلى الصبر وسعة البال والحلم والحكمة، وأن نقابل الإساءة بالإحسان والمنكر بالمعروف، وأن يكون لسان حال الواحد منا كما أمر الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إننا أحيانا أيها الأخوة نغضب لأنفسنا وأشخاصنا أكثر مما نغضب لمناهجنا. أتدري كيف؟ أضرب لك مثال: لك جار لا يصلي الصلوات، وأنت اليوم صابر عليه على مدى سنوات، ربما سنتين أو ثلاث، وأنت تقول: نصبر عليه، ندعوه إلى الله تعالى، نسلك معه الأسلوب الحسن بالمراسلة بالاتصال بالزيارة، وبذلت معه مجهودا كبيرا وأنت صابر، ثم لقيته يوما من الأيام فدعوته إلى الله فقال لك: ما لك بعلاقة؟ ما لك ولي؟ دعني وشأني، أنت فيك كذا وفيك كذا، ثم طفق يسبك ويسمك ويتكلم فيك، فتجد أنك حينئذ غضبت أشد الغضب وفار دمه وشدت أعصابه، ثم قلت: لا يمكن أن نصبر عليه أبدا، هذا من سنة بخير، هذا من سنوات لا يصلي، لا بد أن يخرج هذا اليوم من المنزل. طيب، لماذا هذا الغضب ادخرته لموقف شخصي؟ لماذا ما غضبت يوم كان هذا الإنسان مفرط في شعيرة من أعظم الشعائر، وربما كان أهله أهل بيته أحيانا يشتكون منه أنه لا يؤدي الصلاة، أو ربما يشرب الخمر، أو ربما يقع في معاصي، وكله كنت صابرا. فلما مسك في شخصك بعض الأذى تجد أن الواحد منا انشدت أعصابه وغضب، فها هنا تبين لك أن غضبي وغضبك حينئذ كان للشخص انتصارا للنفس أكثر من كونه انتصارا للمنهج. يجب أن يكون لسان حالك كما قال الأول: وإن الذي بيني، أعني بالنسبة للدعاء إخوانك من الدعاء وإخوانك من طلبة العلم وزملائك، وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. إن المروءة والصبر والرجولة والإيمان والخلق الكريم هي التي تحتاج إلى الرجال، أما المعاملة بالمثل والشد وما أشبه ذلك فهذه كل أحد قد يحسنها. إننا نحتاج إلى كل الجهود وإلى كل الطاقات المخلصة المتفقة معنا على الرد إلى الله والرسول، وعلى العمل بالكتاب والسنة، وعلى المنهج الشرعي السلفي الصحيح. نحتاج إلى هذا كله، وهو أمر عظيم لا تقوم به بها، فكيف تستطيع بها أن تقوم بالجهاد في التعليم، في تعليم الناس العقيدة، في تعليم الأحكام، في تفقيه الناس في دينهم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة، في الوعظ، في الجهاد، إلى غير ذلك من الأبواب العظيمة. كل هذا لا يمكن أن يقوم به إلا مجموع الأمة ومجموع ذئاتها المخلصة القائمة على المنهج الصحيح التي لم تتلوث أو تتلطخ ببدعة أو انحراف. ومهما أخلصت فئة واحدة أو اجتهدت فإنها لا تستطيع أن تغطي كل هذه الميادين، فلماذا لا تتضافر جهود المخلصين على الإصلاح؟ ولماذا لا يتفق المسلمون على كلمة سواء؟ إن الله تعالى يقول في القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أفيعجز المسلمون أن يدعو بعضهم بعضا إلى كلمة سواء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ دعني أتخلص من كل قناعاتي الشخصية وكل آرائي الذاتية وكل اجتهاداتي، دعها برا. وكذلك أنت، وتعال إلى هذا القرآن المحفوظ، وتعال إلى الحديث الثابت بالإسناد الصحيح، وتعال إلى إجماع الأمة، ودعنا من بنيات الطريق. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. إن المسلمين أهل كتاب وسنة، فهم أولى بالدعوة إلى توحيد الله تعالى وحده، وأن لا يشركوا به شيئا، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، لا من السلاطين الطغاة الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وبدلوا شريعة الله تعالى، وتلاعبوا بأحكامه، وحكموا الأمة بغير كتاب الله، ولا من العلماء الذين إنما هم أدلاء على طريق الحق، يدلون الناس على الحق، ويرشدونهم إليه بالكلام الشرعي، بالحديث، بالدليل، من كتاب أو سنة. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بل ما الذي يمنع، ما دمت ملتزما بالحق وبما دل عليه الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العبادة وفي أبواب الخلق وفي الأمور كلها، ما الذي يمنع من أن يتخصص بعضنا في الدعوة إلى جانب يحسنه ولا يحسن غيره؟ فتعتني أنت مثلا بالوعظ، لأن الله تعالى أعطاك قلبا رقيقا، وأعطاك لسانا عذبا، وأعطاك استحضارا للنصوص، وأعطاك قدرة على التأثير، فأنت تشتغل بالوعظ وترقق قلوب الناس مع مراعاة الطواب. لا تستدل بحديث موضوع ولا بحديث ضعيف، ولا تدخل إلى أبواب الانحراف والغلو، وعليك بمراعاة الضوابط الشرعية. ولو غلب هذا الجانب عليك وعرفت به ولم تعرف بغيره، فإن هذا لا يضر. وآخر يعتني بتعليم الناس العقيدة وأبوابها ونصوصها، ويدعوهم إليها ويربيهم عليها، ولا يكل ولا يمل من ذلك. ولو غلب هذا الأمر عليه وعرف به إخراجا لكتب وتأليفا وتدريسا وتعليما وخطابة وغير ذلك، فإن هذا أيضا يسد فراغا تحتاجه الأمة أيما حاجة، بل هو أعظم حاجة تحتاجها الأمة، أن تقوى قلوبها بالمعتقد الصحيح الذي يربطها بمحبة الله تعالى وخوفه ورجائه، وأن لا يخاف إلا الله. وثالث، يشتغل في الفقه والفتية وبيان الحلال والحرام بالدليل حتى لو عرف بذلك ولم يعرف بغيره. ورابع، يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل وسيلة مباحة ولو ذهبت روحه في ذلك. وقد ذكر للإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا عالما فاضلا من زملائه وخلصائه، وهو الإمام محمد بن نصر الخزاعي، الذي صلب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلب على الأعوان في الميدان العام. فقال الإمام أحمد، دعا له وترحم عليه وقال: ذلك رجل هانت عليه نفسه في ذات الله تعالى. ذاك رجل هانت عليه نفسه في ذات الله تعالى. إذن ما الذي يمنع أن ينبري من الأمة رجال مجاهدون همهم الجهاد في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأصلاح بكل وسيلة وبكل سبيل ولو ذهبت أرواحهم بهذا السبيل؟ فقائلهم يقول: ربي لك الحمد لا أحصي الجميلة، إذا نفذت يوم شفاه القلب في كربي فلا تؤاخذ، إذا زل اللسان وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي، لك الحياة كما ترضى فشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب، شكرا لفضلك إن حملت كاهلنا مما وثبت بنا ما كان من نوع. ولا يمنع أيضا أن يكون هناك خامس يهتم بتحليل الأحداث السياسية وآثارها على العالم الإسلامي، وسادس يهتم بتحليل الأحداث الاقتصادية، وسابع يهتم بتحليل الأحداث الاجتماعية وموقف المسلمين منها، وهكذا. في يكمل بعضهم بعضا. فهذا الأمر يتحقق وفق شروط. الشرط الأول أن يكون الجميع ملتزمين بالمنهج، المنهج الحق. ما هو المنهج؟ المنهج ثلاثة أمور: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة. هذه هي أصول المنهج، ملتزمين بالمنهج. فنعني بالمنهج هذا ويبقى لكل فرد منا أو لكل فئة منا اجتهادهم الخاص الذي لا يخالف هذا المنهج. فهذه قاعدة مشتركة عند كل الطوائف، أن يكونوا ملتزمين بالمنهج الحق. الشرط الثاني أن يكمل بعضهم بعضا ويعزز بعضهم بعضا ويتناصروا فيما بينهم على الحق. ومن التناصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما إن كان ظالما فتنصره بردع عن الظلم، أما إن كان مظلوما فإنك تأخذ حقه. وهكذا تنصره مخطئا أو مصيبا، فإن كان مصيبا فانصره بتعزيز ما قال، وإن كان مخطئا فخذ على يده وبين له الحق. إذن فلا بد من التناصر فيما بينه، وأن تكون العلاقة علاقة محبة ووئام وقلوب سليمة متراصة، اليد في اليد والقلب مع القلب والنفس مع النفس، لا أن تكون العلاقة علاقة تناحر وتباغض وتشاحن وتقاطع، وكل امرئ يجاذب الآخر وينازعه. وهذا هو مقتضى نصوص الشريعة. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في العلم أو في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن لا يمكن أن يخرجوا كلهم للجهاد ولا للعلم، لكن يخرج منهم طائفة للجهاد وطوائف للعلم ليتحقق بذلك التعليم ويتحقق بذلك الجهاد. وهم يكمل بعضهم بعضا ويتناوبون القيام بفروض الكفاية. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمر سبحانه بأن يتعاون المؤمنون فيما بينهم على كل بر وتقوى من طاعة الله والدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث الآخر وكلاهما في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. هل رأيت إنسانا يقطع عضوا منه أو يجرحه أو يشقه بالسكين أو يؤلمه؟ كلا، لا يفعل ذلك. فهكذا المؤمن للمؤمن هو مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. إن رأى منه صوابا فرح وسر واستنار وجهه وأشرق قلبه، وإن رأى منه خطأ انزعج وبئس لذلك وضاق صدره وتمنى أن لم يقع، ثم نصحه بالأسلوب الذي يظن أنه يؤدي إلى المقصود. خامسا: المنهج وليس الأشخاص. إن من أخطر الأمور أيها الأحبة أن يكون التعلق بالأشخاص وليس بالمنهج. والواقع أن الله تعالى أمرنا باتباع شريعته، باتباع الدين، باتباع الشريعة، باتباع الحق، لا بالأشخاص. حتى قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولهذا لما أشيع في معركة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، جلس بعض الأنصار ووضعوا رؤوسهم على أيديه، فمر بهم رجل من الصحابة فقال: لماذا جلستم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يحمل الراية كما فعل مصعب رضي الله عنه ويردد هذه الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن من صور الردة التعلق بالأشخاص لا بالدين لا بالمنهج. ولهذا المرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شبهتهم أنهم يقولون لا ندفع زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا مات الذي صلاته سكن لنا فلا ندفع زكاتنا بعد ذلك لأحد. وقال قائلهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيريدها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فقام عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقاتلوهم أجمعين، وإنما كان من أسباب ردتهم تعلقهم بالأشخاص، والأشخاص يذهبون ويجئون. وينبغي أن نراعي أمرا مهما جدا، وهو أن المنهج معصوم، المنهج معصوم، أما الأشخاص فغير معصومين. ولذلك إذا ارتبطنا بالمنهج ومنا ألا نقع في خطأ، لكن إذا ارتبطنا بأشخاص فإن هؤلاء الأشخاص ربما يتبين منهم أخطاء كثيرة. يتبين منهم أولا النقص الجبلي الفطري الموجود في الإنسان، فإن الإنسان ضعيف بطبعه مجبول على النقص في أصل تكوينه، وهذا الأمر لا ينفك عن الإنسان بحال، فهو عاجز عن أن يشتمل على أمور الخير كلها. ومن هو من الناس القادر على أن يقوم بكل الواجبات وكل الفروض حتى فروض الكفاية وكل السنن وكل المستحبات؟ لا أحد يقدر على ذلك كله. الأمر الثاني الذي يتعرض له الناس الخطأ، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل الناس يخطئ. حتى أبو بكر رضي الله عنه قال في حديث الرؤيا لأبي أنت يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، دعني أعبر هذه الرؤيا، فعبرها أبو بكر فقال والله يا رسول الله لتخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، والحديث صحيح أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذن الخطأ من قيمة الإنسان ومن طبعه، وإذا كان قليلا عند السابقين فما بالك بأهل هذا الزمن، إنهم معدن الخطأ ومظنته. وليس الغريب أن يخطئوا، بل الغريب أن لا يخطئوا، إلا من عصم الله عز وجل، ونسأل الله لنا ولكم أن يعصمنا من الخطأ والزلل إنه على كل شيء قدير. عمر أخطأ، وفي الأثر المشهور وقف على المنبر وتكلم فردت عليه امرأة، وهذا الأثر احتج به ابن تيمية رحمه الله وصححه السيوطي وغير واحد من أهل العلم، وليس مشكلا أن يصح أو لا يصح، المهم أن الأثر أن عمر قام على المنبر يتكلم في تحديد الصلاة والنهي عنه، فقامت امرأة فردت عليه فقال عمر يخاطب نفسه فمه، يعني كان ماذا؟ أخطأ عمر وأخطأت امرأة. الحق يؤخذ ممن جاء به، والحق لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. إذن يجب أن ندرك أن الخطأ من شيمة الإنسان. الأمر الثالث الذي يتعرض له الإنسان أيضا هو الانحراف، فقد يضل والعياذ بالله بعد الهدى. ولهذا استعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكون، يعني الضلال بعد الهدى. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونعرف أن ممن أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه من ارتدوا عن دينه، كعبيد الله بن جحش الذي ارتد وتنصر في الحبشة ومات هناك نصرانية، وكالرجال بن عنقوة الذي أسلم ثم ارتد في اليمامة وكان من وزراء مسيلمة الكذاب، وقد جاء في الحديث أن ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. وهناك من ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام مرة أخرى كما هو معروف. المهم أن الانحراف وارد على الإنسان خاصة ما دام في حال الحياة، فأنت إذا اعتبرت الشخص منهجك قلت لماذا قال كذا، ولماذا لم يتكلم في كذا، ولماذا فعل كذا، ولماذا بالغ في كذا، ولماذا نقص في كذا، ولماذا ولماذا، ولكنك لو وضعت هذا الشخص في إطاره الطبيعي في إطاره الصحيح، ضعه واعظا أو فقيها أو مفتيا أو داعية أو محللا سياسيا أو ما شئت، ولا تطالبه بأكثر من ذلك، اطلب منه الشيء الذي يحسنه والذي يقدر عليه والذي يجيده، ولا تطالبه بما لا يجيد، ولا تعتقد أنك تدعو إلى ما دعا إلى فلان. دعا فلان إلى جانب وأنت تحتاج إلى جوانب يكملها غيره، فلا تقصر نفسك على هذا الإنسان. لا تقرأ إلا له، ولا تسمع إلا منه، ولا تتكلم إلا على يده. لا، خذ الحق ممن جاء به، ونوع المشارك، وخذ من أهل العلم كلهم ومن الدعاة كلهم، واسمع كل حق واقرأ كل حق، وعسى الله تعالى أن ينفعك بما تقرأ وما تسمع. المهم لا تعتبر أن الشخص منهج لحال من الأحوال، فإنك حينئذ تضر نفسك وتضر هذا الإنسان، بل يجب أن تضعه في إطاره الصحيح. فإذا كان هذا الشخص نافعا فقل هذه حالة إيجابية، وجود فلان جزاه الله خير، واعظ جيد ولكنه غير فقير. إذا كان وعظه منضبطا بالضوابط الشرعية نقول تمام، هذا نريده ونحتاجه، والقلوب اليوم قد قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فنحتاج إلى هذا الإنسان يرقق قلوب الناس، ولا نطالبه بأكثر مما يمكن. نقول هذه حالة إيجابية نثني عليها ونؤيدها ونزكيها، ونطلب من الناس أن يستمعوا إليه في الوعظ، ولكن الفتية يأخذوها من غيره. إذن أنت إذا نظرت إلى هذا الإنسان على أنه حالة إيجابية وظاهرة طيبة، أثنيت على الخير وانتقدت الأخطاء والملاحظات، والمنهج لا يؤخذ من هذا الإنسان بل يؤخذ من الأمة بجملتها، فإن الأمة بجملتها تمثل المنهج. فالأمة أيضا معصومة، ولا يمكن أن تجتمع على ضلالة، كما جاء في الحديث وله شواهد أن الأمة لا يمكن أن تتفق أو تجتمع أو تجمع على ضلال، وهذا يغطي جانب وغيره يغطي جوانب أخرى، وإذا كان عند هذا خطأ فإن الآخرين يصححون هذا الخطأ. إذا فالعصمة، العصمة للمنهج، يعني للقرآن، للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسل معصومون فيما يبلغون عن ربهم عز وجل. أما الأشخاص البشر الناس العاديين فلا عصمة لهم، ولا ينبغي أن يؤخذ المنهج من شخص أبدا، ولا أن يعتبر طريقة فلان منهج يتبع أبدا. وانظر في التاريخ، تجد ابن الجوزي مثلا، ابن الجوزي أين تصنفه؟ هو الدرجة الأولى واعظ وخبير بشؤون النفوس. أما ابن قدامة فلا بد أنك سوف تضعه في قائمة الفقهاء، ولكن حينما تنتقل إلى ابن الأثير فستظن وتجد أنه مؤرخ. أما النزي فهو في الغالب محدث، ولا يمنع أن هؤلاء لهم مشاركات في ألوان مختلفة من العلوم، كما ذكرت فإن كل واحد منهم ما قصر نفسه على علم بعينه، ولكنه اشتهر بعلم أكثر من غيره وله مشاركات أخرى. وقد يوجد من جمع علوما كثيرة، لكن لا يلزم من بروزه في علم أن يبرز في كل علم، ولا يلزم من حديثه في مسألة أو أمر أن يتحدث في كل أمر. وليس من شرط المعلم أو الداعية أن يكون معصوما، وإلا لم يدع أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. إننا يجب أن نفرق بين الشرع وبين العالم والفقيه أو الداعي. فالشرع رباني، نص من كتاب أو سنة. أما العالم والفقيه فهو إنسان بشر بذل وسعه في معرفة الحق بالدليل إن كان كذلك، ومع هذا فهو عرضة للخطأ، وله أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ، وفتواه اجتهاد وقوله اجتهاد وكلامه اجتهاد وتحليله اجتهاد. فإذا كان يتحدث في قضية شرعية ليس فيها نص نقول هذا اجتهاد، وقد يخالف غيره من أهل العلم. فما بالك إذا كان يتحدث في نصيحة اجتماعية لحل مشكلة بين الزوجين؟ هل نستطيع أن نقول إن هذا أمر لا بد منه؟ قد يجتهد برأي ينصح به ويكون الحق خلاف. بل ما بالك إذا كان يتحدث في مسألة اقتصادية؟ ما بالك إذا كان يتحدث في هذه المسألة؟ من الممكن جدا أن يخطئ. ما بالك إذا كان يتكلم في قضية سياسية يحللها أو يدرس أبعادها؟ أليس مظنة الخطأ؟ المختصون في هذا الأمر يخطئون، فغيرهم من باب الأولى، وهو لا يجوز أن يكون مترجما عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولا متكلما بلسان الشرع، ولا معبرا عن المنهج، وإنما هو يمثل نفسه ويعبر عن رأيه الشخصي. ولذلك الكثيرون إذا وثقوا بشخص أصبحوا يتلقون كل ما يسمعون منه مباشرة أو بواسطة يتلقونه بقدر كبير من التسليم والانقياد وعدم التأمل وعدم الدراسة وعدم التحري وعدم التمحيص. وهذا خطأ. خطأ. لماذا خطأ؟ خطأ لأنهم يختصر الأمة بأفراد، والأمة التي تختصر بأفراد أمة إلى ضياع وإلى بواب. وما دمر الأمة وقضى على إنجازاتها وامتيازاتها إلا يوم لخصت في أفراد، سواء في المجال العلمي أو في المجال السياسي أو في المجال الدعوي. ففي المجال العلمي تجد أن رجلا أو رجالا يصبح الناس لا يقبلون إلا كلام فلان، ليس فقط في المسائل الخاصة وإلا هذا طبيعي، لكن حتى في المسائل العادية. لو أراد إنسان مثلا أن يسأل عن كفارة اليمين أو عن مسائل معروفة ثابتة بنص من كتاب أو سنة، ربما لا يسأل عنها عالما معروفا في بلده أو فقيها أو مفتيا حتى يسأل غيره، مما ترتب عليه مشقة كبيرة وعبء عظيم على بعض العلماء وبعض المفتين وبعض المشهورين الذين نذروا أنفسهم لله تعالى في هذا السبيل. أما في المجال السياسي فالأمر معروف، فقد أصبحت الأمة رضيت بأن لا تفكر ولا تنظر ولا تتأمل ولا تدرس المصالح والمفاسد ولا تستخدم عقلها ولا سمعها لترى ولا بصرها لتسمع، لأنه كما يتردد وينقل الجميع أن الإنسان يستمتع برحلة ممتعة هادئة هانئة وقد ترك الأمر لغيره حتى دون أن يسأل أو يناقش، مع أن الله تعالى جعل الأمة كلها مسؤولة ولم يجعل المسؤولية العلمية ولا السياسية ولا الدعوية على شخص واحد. كذلك الحال بالنسبة للدعوة، فقد يجد بعض الناس أو بعض الشباب شخصا يعجب به فيستمع إليه ويتابعه ويقرأ له حتى ينطبع بشخصيته ويعجب بآرائه كلها، فلا يصبح لديه قدرة على التمحيص ولا على المراجعة ولا على الرد، وهذا خطأ لأنه يختصر الأمة كما ذكرت في أفراد. والله تعالى قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، مع أن الرسول عليه السلام مؤيد بالوحي من السماء، فالمشاورة فيها تعزيز للعقول وتنمية للمواهب، وجعل الجميع يشعرون بأن الأمر لهم وهو شأنهم وقضيتهم، وهذه لكم أنتم وليست لي، وإذا وقع خطأ فتتحملونه جميعا، لن يتحمله العالم وحده ولا الحاكم وحده ولا الداعية وحده، بل سوف يتحمله الجميع. ولهذا واجب أن يشارك الجميع بالرأي بالمشورة بالنقد البناء الهادف بالدعاء وبكل وسيلة ممكنة. نعم، إن أهل الشريعة علماء أو دعاة هم في الجملة أقدر من غيرهم على معرفة الصواب اتباعا في الجملة، ولكن هذا لا يلزم منه صوابهم في كل مسألة، ولا يلزم أن يؤخذ قولهم في كل أمر أو نظرهم على أنه صواب قطعي، بل هو اجتهاد وهو محل نظر. ولذلك تجد أن اختياراتنا تتأثر أحيانا بطبع العلم، ببيئتنا، بنمط تفكيرنا، ولا تثريب علينا في ذلك، لأنه كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالنص الشرعي محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن عمل الإنسان في الاستنباط والاستدلال وتطبيق النص على المحل واستخراج، هذا عمل اجتهاد من الإنسان يتأثر بطبيعته ببيئته بأسلوب تفكيره، ولا تفريد عليه، إذا بذل وسعه في ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إن من الخطورة بمكان أيها الأحبة أن تتمحور الصحوة الإسلامية حول أشخاص، أو أن تتمحور الأمة كلها على أشخاص، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العلمي أو على الصعيد الدعوي. وقد محضتكم النصيحة بهذا الكلام، وكم مرة أتبعتكم بنصيحتي وقد يستفيد البغضة المتنصح. ثالثا، ليس من المنهج، يبدو جليا أن المنهج يعني الخطوط العريضة ويعني القواعد الكلية والأساسية التي تندرج تحتها كل تفصيلة، ولهذا ينبغي أن يكون المنهج محل اتفاق، أو على الأقل أن يكون المنهج ثابتا بنص شرعي أو إجماع. وأحيانا قد يدخل بعض الدعاة المجتهدين في المنهج أشياء لا تثبت في الشرع ولا يمكن أن نقول بشرعيتها فضلا عن أن نقول بوجوبها. فمثلا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجردت عن الأمر، يعني الرسول عليه السلام فعل أمرا أو فعل شيء ولم يأمر به، هل هذا الفعل المجرد من الرسول عليه السلام يدل على الوجوب؟ قطعا ويقينا لا يدل على الوجوب، بل قد يدل على الاستحباب أو على الإباحة والجواز بحسب المقام ونوع هذا الشيء. فقد يدل على الاستحباب كما هي الحال في العبادات، وقد يدل على الجواز كما إذا كان فعلا بعد الحضر أو ما أشبه ذلك. المهم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجود، مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فكوني أعتبر أن الأفعال المجردة أنها منهج يجب اتباعه واقتفاء حرفا بحرف وبنفس الترتيب وبنفس التسلسل وبنفس التاريخ، فإن هذا في نظر. فبعض الناس مثلا يقول المرحلة الأولى الدعوة السرية، ثم الدعوة العلنية، ثم العرض على القبائل، ويسميه بعض الإخوان وبعض الدعاة المجتهدين يسمونه طلب النصرة، يعني طلب النصرة للدين من أقوام غير مؤمنين، ثم الهجرة، ثم الجهاد، ثم يرتبون أشياء كثيرة. نقول شيء من ذلك حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فرضنا أن قريشا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت والأمر لله، لم يكن حينئذ هناك حاجة إلى العرض على القبائل، لأن هذه القبيلة أسلمت وتعاهدت بحماية الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر أمر دعا إليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ظروف الدعوة ومتطلباتها وحاجاتها، فلا يمكن أن نقول إنه نص يجب اتباعه أو أنه مبدأ متسلسل في الدعوة، بل إن هذه الأشياء هي أفعال تدل إجمالا على وجوب الدعوة وعلى وجوب التبليغ إلى الأمم والقبائل كلها. أما اعتبار أن هذا التسلسل بهذا الترتيب وأنه لا يجوز الإخلال به ولا تقديم شيء على شيء، فهذا ليس بواجب وليس بالصحيح. ومن قال إن هذا التسلسل نفسه أنه تعبدي، بل إن كثيرا منه هو أمر اتفاقي، لم يكن حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر من المعروف أنهم لم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا للعين وأراد الله تعالى أن يكون القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، فكانوا يتمنون أن يدركوا العين ولا يحصل قتال، ولكن الله تعالى أراد غير ذلك. إذن لابد أن ندرك أن المنهج ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية صحيحة وأمور متفق عليها. أما اعتبار أن التسلسل التاريخي، حتى بعض الناس يقول مثلا نحن الآن في الفترة المكية فلا نعمل شيئا مما كان في الفترة المدنية، وهذا في الواقع أنه تجزئة للدين وتبعيض له وقول بوجود نسخ في الشرع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا وأخيرا الاسم لا يكفي، الاسم لا يكفي، إن أعظم الأسماء هي الأسماء التي ذكر الله تعالى في كتاب الإسلام والإيمان، هو سماكم المسلمين وسمانا الله تعالى المؤمنين أيضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه أعظم الأسماء. ومع ذلك قد يوجد من يتسمى بالإسلام وقد يوجد من يتسمى بالإيمان ويكون عنده خلل عظيم أو تقصير، بل قد يوجد من يدعي الإسلام وهو كافر، وهؤلاء المنافقون كانوا موجودين في ظهران المؤمنين وكانوا كفارا وهم في الدرك الأسفل من النار، وقد ادعوا الإسلام فلم ينفعهم الدعوة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، وادعى قوم الإيمان فأكذبهم الله تعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن يا أخي قد يدعي الواحد منا أنه مؤمن ومسلم وداعية وعالم وكذا وكذا وعلى المنهج الصحيح وعلى طريقة الأمة السابقة وعلى طريقة السلف الصالح وعلى طريقة العلماء وعلى وعلى، والمهم في ذلك كله أن تكون هذه الأشياء يعززها الإنسان بالفعل، يعززها بالتطبيق، يعززها بالخلق، يعززها بالعلم، لأن هذا هو المعتبر. فإذا سمع الناس هذا الكلام وجدوا تطبيقا يقول صدق، وإن أحسن قول وإن أحسن قول أنت قائله قول يقال إذا أنشدته صدقة. فأقول إن أحسن دعوة أنت مدعيها هي الدعوة التي إذا قلتها أشار الناس إليك من أخوك وقالوا صدقت صدق. أما الدعوة المجردة فلا تكفي. قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. المهم أن المسألة ليست بالأمان ولا بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن العبرة في السلوك العبرة بالعمل. والاسم وحده لا يكفي وقد قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم أحلام تطلعات رغبات لكن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان هو العمل البرهان هو التطبيق. فعلينا أن نكون عمليين فيما ندعو إليه. ندعو الناس بأفعالنا ونزكي أنفسنا بالعبادة بالعلم بالعقيدة الصحيحة بالتقوى ولا مانع بعد ذلك إذا لزم الأمر أن تزكيها بشيء من الكلام ترى أن له حاجة. حتى الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يسر علينا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يقربنا إليه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. أجيب على بعض الأسئلة باختصار أيها الأخوة. يقول هناك نوعين من الشباب أو نوعان من الشباب في حينا وهم من الملتزمين. الشباب يدعو إلى طلب العلم ويرغب الجهاد في هذه الفترة وشباب يدعو إلى الجهاد وهذان دائما في نقاش حاد وكل منهما يحمل في قلبه حقدا على الآخر فأفيدونه. الجهاد لا خلاف عليه وطلب العلم أيضا لا خلاف عليه بل كلاهما من شرائع الدين المتفق على شرعيتها وعلى وجوبها. أما الحقد فقد أجمع أهل العلم على أنه حرام وأنه لا يجوز أن يحمل المسلم في قلبه حقده. ولعل من العجيب أننا قد نختلف أحيانا بين أمرين كلاهما فاضل لكن أحدهما أفضل من الآخر ولكننا اتفقنا على أمر محرم بالإجماع وهو أن الواحد يحمل في قلبه على الآخر شيء. فالبغضاء في القلوب والتنافر والكراهية هذه محرمة بإجماع المسلمين بل هي من أمراض القلوب التي إذا دخلتها فسقت فيها. فعليهم أن يسعوا إلى إصلاح قلوبهم ويتعبدوا الله تعالى بنزاهة من قلب وأن لا يحملوا في قلبهم على مسلم حقدا ولا بغير ولا كراهية ولا بغضاء. وإذا اختلفوا فليتناقشوا بالحكمة والهدوء والأسلوب الحسن وإذا لم يصلوا إلى نتيجة فلا مانع أن يراجعوا من يعتقدون أنه أفضل وأعلم منهم وأبعد نظرا وهم لابد واصلون إلى الحق. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لماذا لا تعمل الدروس في رمضان في مكة خلال فترة الإجازة؟ على كل حال هذا اقتراح أسأل الله تعالى أن يكون هناك فرصة لتحقيقه وتطبيقه. يقول أتمنى أن تكثف زيارتك للقادم محاضرات إن شاء الله سيكون شيء من ذلك بإذن الله تعالى. وهناك محاضرة في جدة في جامعة الإسلام غدا بعد صلاة المغرب. هذا يقول سؤالي حول المنهج عنوانها مقياس الربح والخسارة. يقول حيث إنه تعددت المناهج والطرق في زماننا هذا وكل واحد يدعي الصحة لمنهجه هو ويخطئ الآخر ويزعم أنهم مجانبون للصحة ومبتدعون في الدين فهل نتوحد المنهج في تبليغ الدعوة كي يؤتي ثمار؟ هنا ذكرت لي بقضية وهي أننا انشغلنا وانهمكنا بنصرة المناهج الخاصة عن نصرة الشريعة والدين. كلنا متفقون على وجود ألوان من المحرمات والمنكرات والكبائر بل والبدع الغليظة العظيمة في بلاد الإسلام وفي أحيان تصل إلى حد يعني والعياذ بالله مناقضة الدين. متفقون على ذلك لكننا لم نشتغل بحرب هذه الأشياء. لماذا؟ لأننا مشغولون بحرب بعضنا بعض وكل امرئ منا مشغول بالانتصار لمنهجه الخاص وطريقته الخاصة وجماعته الخاصة وفئته الخاصة واجتهاداته الشخصية وهذا من أعظم الخطأ. بل ينبغي أن يكون الانتصار لدين الله تعالى وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول آخر أخبار المسلمين في البوسنة من آخر الأخبار أن الله تعالى كتب للإخوة المسلمين هناك نصرا عظيما في مناطق الشرق. وقد اتصل بي أحد الإخوة الذين ابتعثناهم إلى هناك قبل 4 أيام أو 5 وبشرني أن الكروات يركبون الشاحنات بالعشرات بل بالمئات هاربين من وجه الزحف الإسلامي، وأن فئات منهم يعبرون نهر درينا أيضا إلى الضواحي الجانب الآخر من النهر. وهناك أيضا بشارة أخرى وهي أن الله تعالى قد أوقع بين الكروات والصرب وكلاهم من النصارى، كلا الطرفين من النصارى أوقع بينهم بأس شديد، فبينهم الآن حروب طاحنة ومعارك شرسة، ونسأل الله تعالى أن يزيد ما بينهم وأن يدق ما بينهم عطر منشئ وأن ينصر المسلمين نصرا مؤزرا إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم.